موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com. يقدم
زي التدبير الإيكونومية بتخاف من الكتاب المقدس بطريقة مختلفة عن طريقة اليهود.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن والروح القدس الثلاث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. إحنا لازلنا في موضوع الكتاب المقدس وعاوزين يعني نتكلم على إزاي التدبير الإيكونومية بتخاف من الكتاب المقدس بطريقة مختلفة عن طريقة اليهود. يعني احنا عندنا مشكلة يعني كل يوم يوصلني ايميل من بعض الاخوة في مصر عن العهد القديم، ومهما قلت ان العهد القديم لازم يتقري في نور العهد الجديد في نور رب يسوع المسيح له المجد، إلا أن الكلام الحقيقة يعني مش كفاية. يعني إيه في نور العهد، في نور العهد الجديد، في نور المسيح حسب العهد الجديد؟ دي مثلا صارخ في التكوين صح واحد بنسمع لما بيتقرا الكتاب أو إحنا بنقرأ إن من أول عدد ثلاثة لحد عدد 14 و15 و16 و20 وانت ماشي الله خلق العالم الكون كله في 6 أيام بما فيها الإنسان. وبي الإخوة اللي هم يعني درسوا النظريات الخاصة بنشأة الكون أو الحياة على الأرض، هو الكلام ده ضد العلم الأخير لأن النور اتخلق في الأول وبعدين الشمس اتخلقت في اليوم الرابع. فيعني ايه الكلام اللي يعني نفهمه ازاي في نور العهد الجديد؟ احنا لو خدناه زي ما هو مكتوب بيبقى عندنا مشاكل كتير هي غير قابله للحل، ده رايي. لكن لو قريتوا كتاب شرح ايام الخليقه السته للقديس باسيليوس مثلا يعني، او رجعتوا لسفر التكوين صح 2 عدد 4، فالنص بيقول هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل رب الإله السماوات الأرض والسماوات. لأن الخليقة اتخلقت في يوم واحد، ده صح 2 صح 1 6 أيام. ايه المفروض نفهمه احنا كمسيحيين؟ عندنا 4 مبادئ خاصة بالتدبير. ان الكتاب المقدس لازم يتاخد بكل جدية، ولكنه ما يتاخدش بالطريقة الحرفية اللي موجودة في الاسلام او في اليهودية. ليه؟ لأن الأسفار المقدسة في المسيحية بالذات وإن كانت جت من التاريخ اليهودي ومن الجماعة اليهودية، إلا أن حتى اليهود نفسهم ما كانوش بيفهموها بطريقة حرفية لتر يعني. أنا آسف يعني هبطأ في الكلام لأن بفكر بالإنجليزي وبتكلم بالعربي ف كلامي بطيء شوية. تفكير الحرفي أصلا، ودي نقطة يمكن عدد كبير مننا في مصر ما خدش باله منها. التفكير الحرفي، التفسير الحرفي مصدره الحقيقة الاحتكام للشريعة. الشريعة هي المصدر الأساسي اللي منه المسلم ومن قبل كده اليهودي بيحتكم لكل شيء. وطبعا اليهود ما كانش عندهم تفسير حرفي بالشكل الموجود في الإسلام، لأن القرآن تنزيل موجود في صحف أزلية جنب العرش الإلهي ومعلنة عن طريق جبريل، ده اعتقاد الإسلامي، وهذا موضوع ما خصناش، خص المسلمين. احنا بنقول ان الأصفار هي مدرسة حكمة، مفيش تنزيل بالمعنى الإسلامي، في وحي، والوحي بيبقى ماشي على ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأولاني انه بيعلن لنا الله في حياة إنسانية تجهل الله، بيقدم تعليم حقيقة عن الله. الوجه الثاني انه بيتكلم بلغة إنسانية بحتة، لان مفيش لغة إلهية عند الله، كل اللغات بما فيها العربي من صنع الإنسان. ولو حضرتكم يعني أخذت بالكم من كلمات العربية الموجودة في القرآن مثلا، هتجدوا أن الكلمات العربية، وده بحث عمل في الجامعات، أن 80% من مفردات القرآن غير مستعملة مثلا في الصحافة العربية، كلمات يعني مهجورة. ليه؟ لأن بيننا وبينها 1400 سنة، فاللغة بتتغير، لأن التفكير بتتغير، العادات بتتغير، طريقة الكتابة بتتغير، طريقة الخطاب نفسها بتتغير. وبعدين العربي دخل مصر فامتزج بالقبطية، دخل سوريا الكبرى اللي هي سوريا والأردن ولبنان، فامتزج بالأرامية. بسمع الإخوان اللبنانيين اللي يعرف أرامي لا إن فيه كلمات أرامية كتير جدا في العربي اللبناني، وفي كلمات أرامية كتير في العربي العراقي. مفيش لغة يمكن تقول عنها إنها لغة يعني نقية 100%، مش ممكن، لأن اللغة دي من المعاملات الإنسانية، انتقل الكلمات من حضارة لحضارة، من ثقافة لثقافة. فالواحد بيجي وفي كلمات كتير، يعني احنا عارفين من دراسة النص العبراني سفر التكوين ان في كلمات فرعونية في سفر التكوين، ده بيأكد يعني ان بني اسرائيل كانوا فعلا موجودين في ارض مصر. النقطة التالتة، ان الواحد بيفتح مجال وافاق فكرية للانسان، مش جاي يكلبشه ويحطه في زنزانة يمنعه من التفكير، بل العكس، خليه يفكر ويتقدم بالفكر. ولذلك النص الكتابي مواش نص حرفي تاريخي قديم، يعني زي الآثار الموجودة في المتاحف، وإنما نص قابل للتقدم مع تقدم معرفة الإنسان. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه بيرافق الإنسان في رحلته الثقافية والروحية، وكلما الإنسان تقدم عقليا وروحيا كلما معاني الكلمات تتغير. وإحنا دلوقتي بنتكلم على 6 أيام الخليقة، أي أقول لك إزاي التدبير غير النظر، خلق الكون غيرها خالص. ليه؟ لأن حصل خلق جديد. الخلق الجديد تم في اليوم الثامن وفي أول الأسبوع اللي هو اليوم الثامن. الرب اتصل بيوم السبت اسمه يسوري اتصل بيوم يوم الجمعة اندفن الجمعة والسبت وفي فجر الأحد الأحد واليوم الأول الأسبوع أصبحت الخليقة الحقيقة مش في 6 أيام في 8 أيام. وبعدين أفكرك باللحن بتقال في القداس اللي هو هللويا باي بيبي هو هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. طب ده النهاردة اليوم اللي صنعه الرب. طب ومبارح وبكرة. فاليوم مش 24 ساعة. اليوم هو زمان استعلان الله للإنسان زي ولك اليوم إن سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم. النهاردة سمعت صوته لن أقص قلبي. طب وبكرة أقص قلبي وبعده أبدا. فاليوم مش 24 ساعة. اليوم هو فترة من الزمان اختيرت لاستعلان عمل إلهي. يعني الرب يسوع المسيح بيقول إيه؟ أنا أسير معكم اليوم وغدا وفي الثالث أكمل. كنت عايز تنطقها حسب اليوناني يعني أكمل بمعنى إيه؟ أنا ماشي معاكم النهاردة وبكرة في يوم الثالث المشي بتاعي يوصل للهدف بتاعه اللي وصل بالقيامة. الزمان لم يعد الزمان يحسب بالساعة يعني 12 ساعة 24 ساعة إنما أصبح الزمان يحسب بالعمل. وده البعد الجديد اللي أضيف للزمان في الموضوع المهم اللي احنا يعني نادر بنتكلم فيه اللي هو الخلقة الجديدة. إن كان أحد في يسوع فهو خلقة كونسوس الثاني 14. لأن الخلقة الجديدة هي ما تمت في اليوم الثامن واللي لسه مخلص. احنا في اليوم الثامن واليوم الثامن سينتهي في يوم الدينون. يبقى تحسبه بقد ايه؟ حسب تقويم الميلادي يبقى 2014 سنة. فالخلقة الجديدة توري لك ان في هنا عمل الهي مستعلن في الزمان. عشان كده كلمة يوم بتتقال يعني حصل فعلا مش يعني حصل في العقل الانساني او في ضمير المتكلم. لا ده حصل فعلا مستعلن في الزمان. لكن هذا العمل الالهي يعني مستديم في قول الرب نفسه أبي أعمل حتى الآن وأنا أعمل. النص بيتقدم معنا في أن معناه بيتغير. وإحنا اتكلمنا على الكلام الخاص باليوم في مثلا قال الرب يسوع المسيح له المجد إن أخطأ لك أخوك فاذهب وعاتبه إن سمع منك فقد رحت أخاك. يعني خد لي بالك إن أخوك غلط فيك فاذهب وعاتبه. على فكرة إذا بعاتبه دي ترجمة عن الأرامي لأن الفعل ده مش موجود في الإنجليزي. موجود في الأرامي موجود في اليوناني مش موجود في الإنجليزي. العربي هنا أدق من الإنجليزي بكتير العربي مش ضروري يكون وحش ابدا. ولما اسمع من الكنيسة فليكن عندك الوصل العشر. طيب الوصل العشر هنا في ثلاث مستويات زي ما النص بتقدم معنا، يعني زي ما انت بتعمل الوثني وزي ما بتعمل العشر. اولا محبة، مش معناها قطع، فيش قطع. ليه؟ لان في التدبير المسيحية هي استعلان المحبة الأزلية للإنسان ككل، مش هي كلها. لكن في علاقة حددت بالخطأ، والخطأ أخوك مش عاوز يسمعك. لما أخوك مش عاوز يسمعك فليكن عندك الوصل العشر. دي هي النقطة الأساسية اللي احنا فيها بنتكلم فيها، ولازم نكون واضحين جدا ان في شيء وحش حصل انا بعمله كوثني في الشركة، يعني وكعشار كإنسان ظالم بياخد حاجة مش بتاعته، ده المقصود بكلمة عشار، ومعناها في محبة زيادة. والمستوى الثاني هو أن يكون لي عمل إيجابي أكتر من الأول في المصالحة، الكلام اللي قاله يوحنا ذهب الفم. ليكن عندك الوزن العشار، يعني وريله بقى أنت بقى المحبة المسيحية الحقيقية لأنه وثني. مع أن في الأول بيقول لك إيه؟ أخطأ لك أخوك، يعني هو أخوك وأصبح وثني، مش لأنه تغير فقد الإيمان، وإنما لأنه هو بيتصرف تصرف خارج محبة الأخوية. فوريله أنت بقى المحبة الأخوية، فالنص تغير. والنص الثاني الثالث ان كان وصل العشار يعني يقطعه. طيب هنا طبعا السؤال بتاع الفريسيين من المسيحيين، يعني طب واي واحد ينفعني؟ الرسول بولس بيقول ايه؟ على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس. يعني في هنا ما ده بقى التدبير الاقتصادي، انك انت يعني في ناس يعني تقدر تحب رغم العداوة، في ناس ما تقدرش بعد عنه. ولذلك تجد حتى في عصور الاضطهاد وما تطردوك من مدينة فذهبوا الى اخرى، يعني سمح للمسيح بالهرب في وقت ضيق لانه ما يستحملهاش. لأن هنا النقطة اللي لازم نكون واخدين بالنا منها واضحة جدا في تفكيرنا، المسيحية ليست ديانة فرائض، إنما هي ديانة الحرية. ولذلك رسول بولس بيقول إيه؟ فاثبتوا في الحرية، خليك ثابت في الحرية، ولترتبكوا بأعمال الناموس الحياة. يعني احنا عاوزين في مره من المرات نوقف الكلام اللي بنتكلم ونمسك غلطيه. غلطيه دي تعتبر من المفاصل الاساسيه في الجسد الخاص بالتدبير. هي لو فهمت صح امور كتيره جدا تتغير عندنا في فكرنا وفي ثقافتنا وفي حتى نظرتنا للاخر. فلا النص يتقدم بيوريني ان انا الحقيقة ما عنديش تفسير حرفي، عندي التفسير اللي يعتمد على قاعدة الحرية، والحرية تعتمد على قاعدة المحبة. ما عنديش التأثيرة اليهودية والحرفية الموجودة في الإسلام. ولذلك حتى تجد يعني أنا بيعجبني بعض علماء المسلمين يقول لك وفيها قولان ودي لك رأيين ويقول لك وفي الآخر يعني والله أعلم. يعني أنا قلت الكلام اللي أنا أعرفه، وطبعا لأن الرأي هنا رأي فقهي قانوني خاص بالشريعة. النقطة اللي أرجوكم خذ بالكم منها إن التصرف المسيحي مش خاص بالشريعة، خاص بالنمو المحبة الإلهية في قلب الإنسان، خاص بالنمو. إزاي أنا بكبر وبنمو وأبقى غير الشخص اللي أنا كنت عليه من 5 سنين، من 10 سنين، من 3 سنين، من سنة، وإن أصبحت ممتلئ بالمحبة وبالشفقة وبالحنان الإلهي، بحيث إن أنا أقبل أخويا اللي كان وثني وأعامله كوثني بمنتهى الاحترام والمحبة. لسه أنا في البداية وما عنديش الطاقة والاحتمال فبقطعه. عشان كده أقول لك إلا ما أسمع من الكنيسة. يعني هنا كمان في رأي جماعي للكنيسة في موقف هذا الأخ، إنه غير صانع للسلام، بحب الشعشرة والانقسام، ولذلك فالكنيسة بتاخد منه موقف. ودي طبعا بيوريك إن دور الجماعة المسيحية في تأكيد العلاقات الإنسانية كان دور قوي جدا. دلوقتي إحنا يعني متفركشين متبحترين، يكاد يكون مفيش دور للجماعة المسيحية بالمرة، يكاد يكون مفيش. إحنا مجموعة أفراد بنرتقي في القداسات وفي اجتماعات الخدمة إلى آخره، وما بنحاولش يعني إن يكون في رأي جماعي، بل بالعكس. يعني في السنوات الأخيرة شفنا الانقسامات اللي موجودة على الآخر. يعني أنا مع أبونا متى، لا أنا مع الأنبا شنودة، والنهاردة وصلني إيميل من مصر في 4 جبهات بتشتم الأنبا تودروس، أبناء الأنبا أبناء البابا شنودة مسيحي مصر مش عارف مين هو كله على إيه؟ على 5 طبقات الميرون. يعني بوريك بقى هنا إزاي التدبير ضاع من فكر الناس. فيش تدبير. طيب هنا مثلا على التدبير ناخد نص آخر من عند الرسول بولس في كورنثوس الأولى 15 عدد 65. يقول الرسول بولس عدد 51 لحد 65، هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين عند البوق الأخير، إنه سيبوق فيقام الأموات عدمي فساد ونحن نتغير. طيب ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا الميت عدم موت؟ فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس أو الشريعة. يعني إيه شوكة الموت هي الخطية؟ إيه معنى الكلام ده؟ إيه معنى الكلام ده لو رجعنا إلى رمية أصحاح 5 ابتداء من عدد 12؟ هنقول التدبير، وأصل التدبير ده يعني موضوع ما هوش يعني سهل يتاخد كده في قعدة مصاطب أبدا. التدبير يا إخوة رسول بولس غير بقى ال مفرق الطرق تيجي كده عند حتة كنت أذكر تماما يعني وأنا بسوق رايح في إكليكيت طنطا على ما أظن آخر آخر منطقة جبرة في الطريق الزراعي بيطلعك على سكتين مفرق. ماشر بيقول إيه صاع خمسة من أجل ذلك كانما بإنسان واحد دخل العالم بالخطية الموت وكذا اجتاز الموت لجميع الناس إذ أخطأ الجميع. يا ترى إيه هو العمل العظيم اللي عمله المسيح رب المجد للإنسان؟ احنا بنقول ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح مخلص ومخلص من الخطية. ولكن في العصر الوسيط العصر اللي نسي التدبير في الشرق وفي الغرب يعني في الاثنين الحقيقة الشرق البيزنطي كان أحسن حال مننا لأنه ما غيرش اللغة بتاعته كتابات الأباكة باليوناني وكان الشعب بيعرف يوناني وكان بيقرأ. احنا غيرنا اللغة بتاعتنا مرتين من قبطي ليونان القبطي ومن قبط عربي وفي تغيير اللغة بيضيع التراث طبعا. لكن جماعة البيزنطيين كانوا أكثر ثباتا مننا حتى تحت الاحتلال التركي ما تكلموش تركي كلموا يوناني وحافظوا اللغة بتاعتهم وفضلوا محافظين على التراث. في العصر الوسيط في الكنيسة البيزنطية أخف وطأة من العصر الوسيط في الكنائس اللي بتتكلم عربي يعني طبعا بتكلم على الأقباط وعلى الروم وعلى السريان وعلى الأرمن. أحيانا كان السريان الحقيقة أحسن حالة مننا شوية الأرمن لأنه محتفظ باللغة بتاعته. الموضوع الأساسي يا إخوة في التدبير هو الخلاص من الموت مش من الخطية. ليه؟ أقول لك إزاي تقرأ روميا 5:12-21. إذا كان الرسول بيقول إن شوكة الموت هي الخطية يعني الشوكة اللي بتتغرس جسمك بتخليك تطلب الخطية شوكة الموت فهي الخطية. الكلام واضح لما في حاجة الشوكة لما بتتغرس جسمك بتطلب اللي تقص من عقربة أو من شوكة وردة حمراء عارف ايه معنى كلمة شوكة. طيب فالشوكة بتجيب الموت والموت بتجيب الخطية اللي هي شوكة الموت تخش في جسمك تخليك تخطئ. يبقى دي مفتاح لرومية 5. اقول لك ليه لو هتفهم التدبير فهم كويس ترتاح روحيا ترتاح روحيا بشكل انت وانا في حاجة لي صابك ليه ده شوية وتروق وبلاش التوتر النفسي وحمل الذنب. نمشي مع رومية 5 في الاول ونرجع على عبارة رومية عبارة كونس الأولى 15. طيب الخطية جابت الموت والموت اجتاز لجميع الناس إذا أخطأ الجميع فإنه حتى الشريعة كانت الخطية في العالم. وهنا في الترجمة العربي بنعبيك شوية يعني كانت الخطية في العالم قبل الشريعة هي شريعة موسى يعني لأن الخطيئة تحسب لم يكن ناموس لم يكن شريعة، لأن الشريعة هي اللي بتقول ده غلط ده خطيئة وده مش خطيئة. طيب لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى اللي الفترة ما كانش فيها شريعة، وذلك على الذين خباك من كلام، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم. يعني في ناس لم تخطئ خطيئة آدم، فيبقى كلام ورث خطيئة آدم ده كلام غير مسيحي ومش علاقة بالمسيحية خالص، وده حتى أخطاء القديس أغسطينوس. غلط. يعني احنا لا نفترض في الآباء، لا فيش عصمة عند الآباء خالص، في عصمة في التسليم. هو أغسطينوس عنده حاجات من أجمل ما يكون ولغته عظيم، لكنه غلط في دي، مش مشكلة. طيب ناس لم تخطي على شيء بتعدي آدم، وما يمكن من العبارة اللي جاي الذين مخطئوا على شيء بتعدي آدم الذي هو مثال الآتي. مين الآتي؟ آدم الجديد. أصل آدم الجديد ما خضعش للخطية ولم يرث الخطية، وآدم الجديد اللي هو آدم الأولاني مثال لآدم الجديد. النقطة المشتركة بين الآدم الأولاني وآدم الثاني هي الموت، إن الاثنين عندهم الطبيعة القابلة للموت. واحد مات والثاني جاي في دي، ودي عندها دي بتسند عبارة رسول بولس برضو كورنثوس الأولى 15، كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. يعني هنا مفيش التباس الحقيقة إلا عند الناس اللي مسكين في تعليم أغسطينوس ومسكين فيه بإيديهم ورجليهم، وفاكرين ده يعني لو ده حصل في أي تغيير موضوع خلاص ينتهي. مش صحيح، ده كذبة كبيرة تتقال للناس اللي مش فاهمين المسيحية. خلينا نمشي مع الكلام. ولكن لا شك الخطية هكذا أيضا الهبة، يعني ما تقارنش الخطية بالنعمة. بعد الكلام، لو كان بخطية واحد مات الكثيرون. الخطية جابت الموت، هذا ما فيهاش فصال دي. فبالأولى كثيرة نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت لكثيرين. انت ما تقارنش من الخطيه بين النعم، ما تجيش تقول لي ان المسيح جاء بسبب خطيه ادم، لا، ده المسيح جاء بسبب موت ادم. موت ادم هو المشكله الكبيره اللي بتزعج الانسانيه. هقول لك خلاص، خليك صبور معايا، ما تتضايقش وتقول انا بهرتك وبقول تعليم، لا، انا بقول التعليم الارثوذكس المظبوط اللي هو غير معروف، لأن في خلال 40 سنة قعدنا نسمع عن الخطية لما طلعت من ودنا. طيب، ولكن ليس كم واحد قد أخطأ كذا العطية، لأن الحكم من واحد الدينونة، في حكم طلع يوم تأكل منه موتا تموت، فكل مات. وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. يعني المسيح جه ليرفع حكم الموت، ومش عشان خطيئة آدم بس، لدى كل خطايا الإنسان، لأنه إن كان بخطيئة الواحد قد ملك الموت بالواحد. هذه بقى أنا بستغرب الجماعة اللي بيتبعوا أغسطينوس. أغسطينوس أصلا ما فهمش رومية، ما خدتش بالك من دي إزاي؟ خطيئة واحد قد ملك الموت، أصل خطيئة لا تملك، الموت يملك، لأن الموت هو نهاية الإنسان. خطيئة أنت بتعملها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، بتتنوع بتختلف، لكن قد ملك الموت، موت ملك، ده عدد 17. خطيئة واحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فائدة النعم وعطية البر. ذكرنا من الجاي سيملكون في الحياة بالواحد بيسوع المسيح، يعني المقارنة بين الموت من الحياة مش بين الغفران. بولس ما جابش حاجة عن الغفران في رومية 5 خالص خالص، كما التبرير وكما الحياة. 18، فإذا كما بخطيئة واحد صار حكم لجميع الناس للدينونة، كل وقت حكم الموت، هكذا ببر الواحد صارت الهبة لجميع الناس لتبرير الحياة. يعني يطلق صلاحك عشان تعيش، لأنه كما بعصية الإنسان الواحد جوايا كثيرون خطاه، يعني موتة في الحياة، هكذا أيضا بطاعة الواحد سيوقع لكثيرون أبرارا. أما الناموس فقد دخل لكتكس النعمة، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. لا فيش مقارنة هنا، لكن 21 زي عدد 17، كما ملكة الخطية في الموت. يعني بقى تصور هنا، الخطية قاعدة على عرش اسمه الموت، عرش اسمه الموت، فبيجي المسيح يهد العرش هو الموت، فلا تملك الخطية. واحنا لا نقبلنا من دي قوي، ليه؟ احنا بعد المعمودية بنخطئ وكلنا بنغلط، قلنا اننا بلا خطية، كلام يوحنا الرسول، نضل انفسنا وليس الحق فينا، ومشكلة كبيرة. ما نقدرش نقول ان احنا ما عندناش خطية، وان اخطأ احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار، هو كفارة لخطايانا. الله، يعني المسيح لو المجد ما حلش موضوع الخطية؟ لا، حل موضوع الخطية بإيه؟ إنه أباد الموت. الموضوع هاخد وقت كبير معاكم، لكن هرجع للرؤية اللي كرونس الأولى 15. كرونس الأولى 15 اللي هي بتبدأ بإنسان واحد الموت، بإنسان أيضا قيامة الأموات. 21 22، كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيى الجميع. ده 22. وبعدين نتكلم عن القيامة. بعد ما نتكلم عن القيامة بيقول عن طبيعة جسد القيامة، صار آدم الأول الإنسان الأول نفسا حي، وآدم الأخير روحا محيا. لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني، بعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي، نشوف هنا التدبير. الإنسان الثاني الرب من السماء، كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا، وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة السماوي. وهذا مش موضوع خطير، موضوع تغيير التكوين الإنساني. فأقول لهذا يا إخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولازم يتغير. ولا يرث الفاسد عدم الفساد، يعني المحور هو تحول الكيان الإنساني. وخليك بس صبور معايا شوية، لأن احنا يعني لما بننسى موضوع الموت بننسى موضوع الخطية بيضيع عمل المسيح فينا. يا سيدي في أفسس أصحاح 2، وإذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، عدد واحد، التي سلكتم فيها قبل نحاسب ظهر هذا العالم. الله الذي هو غني بالرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. موت كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا أحيانا مع المسيح. ده بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. بالنعمة أنتم مخلصون الإيمان، وذلك ليس منكم وعطية الله. طيب وده يعني نص كده يعني يتيم؟ لا، بيرجع وبيقام حركة التهوت في كلوسي. وبعدين بيتكلم عن التجسد في أصحاح 2 عدد 9 و10، إنه فيه يحل كل ميل لهوت جسديا وأنتم مملؤون فيه، الذي هو رأس كل جسد وسلطان. وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلا في جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. يعني مسكنا في المسامحة لكم وسبنا أحياكم معه. ما سامح الخطية، لأن الخطية عرض، ودي النقطة الأساسية في التعليم الأرثوذكسي. الفيروس اللي بيسبب لك كل القرف اللي عندك هو الموت. الموت موجود عندي وعندك، بيخليك تخطي، خليك تتمسك بالحياة، ماسك فيها قوي، لأنك عارف أن حياتك ضعيفة وأنها قابلة للموت، ويخليك عنيد ومتكبر ومتعجرف، وتدافع عن نفسك في الكبيرة والصغيرة، وغير قادر على أنك أنت تسامح. لا تغفر خطية، عشان كده الغفران اتحط في صلاة ربانية، لأن عدم الغفران هو علامة مؤكدة على أن الإنسان بيظن أن تحصيم حياته يعطي له الخلود. الإنسان يبحث عن الخلود، لأن الموت هو فيروس الخطية، شوكة الموت هي الخطية. فالغفران بالمعنى المسيح الصحيح هو تحرير الإنسان من الخطية. يعني المسيح لو المجد جاي يقول لك الخطية مش تجيب لك حياة، لا السرقة تجيب لك عظمة، ولا الكذب هوصلك لعلاقة جيدة، ولا النفاق هيخليك تكبر وتبقى إنسان تحترم نفسك، ولا الكبرياء هتخليك تنمو في معرفة الله. كل الرزائل اللي احنا بنسمع عنها تعطل نمو الإنسان. بالموت داس الموت، اللحن اللي هنسمعه بعد أسبوعين في عيد القيامة المجيد، احتفل القيامة قد أقيمت الحياة، ولم تعد الخطية قادرة على أن تعيد الإنسان للموت. لا، مش معناها أنك أنت تخطئ وتعمل اللي يعجبك أبدا، ده معناها أنك أنت وأنت تخطئ وأنت تخطئ. وأنا هنا يعني هختم كلامي بآخر مقطع عن التدبير. أنت بتخطئ ليه؟ أقول لك ليه. نرجع لسفر التكوين أصحاح 3. سفر التكوين، أنا بألف الكتاب عشان أراك النص بالظبط. بعد ما الحية أو الشيطان كلم المرأة، لا لا لا، الموضوع مش كده، خد بالك من الكلام ده، الموضوع مختلف تماما. يعني فيه في انحراف في المعرفه في الفكر. لا لا لا, لا. انتوا تصدقوا الكلام ده؟ لا ابدا. لا لا لا, ربنا لك ما تاكلوش منها. لا لا, ده الله عالم, ده في عدد 5 انه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما, يعني معرفتك تزيد, وتكونان كالله عارفين الخير والشر. كويس. عدد 6 ده مهم جدا. فرأت المرأة ان الشجرة جيدة للاكل وانها بهجة للعيون وان الشجرة شهية للنظر. اقرا بس الكلام كده مرة 2 3. سمعت الكلام؟ اتغير الاتجاه في حياة حواء. فرأت المرأة ان الشجرة جيدة للاكل. رؤوس النيسي عنده تعبير, تعبير لما بيتقال في ناس هنا بيحصل لها توتر نفسي. كان امبارح عندنا لقاء في البيت مع بعض الاخوه والاخوات بعد عشيه, ففتحنا سيره الخطيه مش خطيه والموت وبتاعه. اليوم رؤوس النيسي بيقول ايه هو الشر؟ قال لك الشر هو رغبة في الخير. تصور بقى, الشر هو رغبة في الخير, ولكن ليس الخير كما هو, وإنما الخير الذي يتخيله الإنسان. فلما هاجت الدنيا علي, دول كلهم أمريكان على عموم, كاتوليك على أرثوذكس على إنجليين, أبدا تكوين صح 3 عدد 6. الشجرة جيدة يعني رغبة في الخير في الجيد, بهجة للعيون شهية للنظر, فأخذ من ثمرها الخير اللي أنت بتتخيله مش الذبح. يعني أصبح الإنسان هو شريعة الخير والشر لنفسه. فراحت على الإنسان أعظم عطية أعطاها الله لي وهي الحرية. مدام أنا حطيت شريعة عن نفسي تحدد لي الخير والشر, دخلت في عبودية, أصبح مقياس الـ 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 الخير والشر عندي أنا, يعني مقياس شخصي مبني على الرغبات. لذلك في تعبير يا إخوة أرجوكم تكتبوه, اكتب هذا التعبير عندك عند النيسي برضو. يقول التفكير أو الفكر العقلاني أكثر حرية من الرغبة التي تسيطر على التفكير. يعني بشد في النص شوية, يعني بعمل بارافريزنج عشان الخطأ يبقى واضح. يعني مفكر بعقلك ومعقلك عنده حرية التفكير أكتر ما تفكر برغباتك, لأن الرغبة قاهرة. وفي هنا صدمة لنا كلنا, الرغبات هي تعبير عن خلود مزيف عندي وعندك عند الكل. شيء انا عاوزه بكل ما املك من قوه خلود مزيف, انما الفكر العقلي يقول اللي انت عايزه ده فكر فيه شويه, هتستعمله ازاي, هيبقى ثمنه قد ايه, هتبقى قيمته قد ايه, هيبقى وصلت لحد فين. ففي الفكر العقلاني في حريه, انما الرغبه عندما تتسلط على العقل وعلى الاراده يفقد الانسان حريته. فهنا في الاستعباد للخلود المزيف للموت، لأن أنا أصبحت شريعة الخير والشر لنفسي. ولذلك إحنا لما بنتكلم عن الخطية بالتعليم الشائع في الكنيسة النهاردة عندنا، وده ليه أساتذة كبير كبار بدافعوا عنه، بنقول للإنسان إنك أنت ناسي الفيروس اللي بيدفعك للخطية. إزاي يقول عني الكلمة الفلانية؟ يعني أصبح كيانك مهدد بكلمة؟ إزاي الموضوع الفلاني يحصل؟ يا سيدي حصل خلاص، فقدت حياتك. يعني خد بالك، دي كلها عبارة عن لمحات من الخلود المزيف الموجود في قلب الإنسان. ولو هذا الخلود من الله فهو غير مهدد، لا بالكلام ولا بالعمل وبالتصرف. احنا كنا بندرس حياة الشهداء من الأسبوع اللي فات هنا، هو مستغرب يعني ازاي الشهداء قبلوا الموت. وفي قصة عن لعازر بعد ما أقيم من الأموات، وحسب التاريخ الكنسي أنه مدفون في أبرص، فبيقولوا هنقتلك، لهم تقتلوني الموت عرفته، إنما أنتوا اللي عايزين تقتلوني ما عرفتوش الموت، المسيح قام من الموت. الصلابة في مواجهة الموت لا تأتي من قناعة قلبية فقط ولا من عمل روح القدس وحده، إنما تأتي لأن الإنسان أدرك أن له حياة أخرى، وأن حياته ليست فيما يعمل ولا فيما يقول، إنما حياته هي المسيح يسوع رب المجد. فإحنا يا إخوة لما نقرأ الكتاب المقدس لازم نقراه بعينين مفتحة، علشان ما نخليش الفكر الحرفي الشريعي حسب الشريعة يتحكم فيا وفيك ويدخلني في متاهات فكرية تخليني أفقد حريتي، أفقد النمو، أعجز عن الفهم. لأن أنا لما أعجز عن الفهم وتحول النص إلى قميص كتاف اللي هو بتحطوه للمجانين، أفقد محبتي لله. كان زمان يمكن لسه فيه كلام بيتقال هنا في العصر الحديث، كنا نسمع زمان كلام عن التغصب، وأن التغصب ده مهم جدا في الحياة النسكية الروحية. لمين؟ للإنسان الذي يطلب النمو والذي يسعى وراء المحبة الأعظم، فعنده اختيار بين حاجتين فبيختار الأعظم، فلما يجد الأعظم صعب وشق ومؤلم وموجع يخصب نفسه عليه، فهي درجة من درجات الحرية العظمى وليست قهرا ولا استعبادا للإنسان. هذا هو التغصب. أرجو أن أكون قد استطعت أن أوضح لكم بعض الأمور. والرب يسوع المسيح إلهنا الصالح يعطينا استنارة ومعرفة روحية لكي نستطيع أن نميز الأعماق المختلفة للتعليم، ولا نرتبك بعبودية أو نسقط في الفخ الأصولي الذي ينصبه الشيطان لنا لكي ينزع منا حرية المحبة التي لنا في يسوع المسيح الذي للمجد الدائم لابد أمين.